الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال رحمه الله: يخبر تعالى أنه المتفرد بخلق جنس الإنسان ذكورهم وإناثهم، وأنه يعلم أحواله وما يسره وتوسوس به نفسه، وأنه أقرب إليه من حبل الوريد الذي هو أقرب شيء إلى الإنسان، وهو العرق المكتنف لثغرة النحر. المكتنف لثغرة النهر، أي الذي عن جوانبها، جوانب ثغرة النهر يمينها وشمالها. وهذا مما يدعو الإنسان إلى مراقبة خالقه المطلع على ضميره وباطنه القريب إليه في جميع أحواله، فيستحي منه أن يراه حيث نهاه أو يفقده حيث أمره. وكذلك ينبغي له أن يجعل الملائكة الكرام الكاتبين منه على بال، فيجلهم ويوقرهم ويحذر أن يفعل أو يقول ما يكتب عنه مما لا يرضي رب العالمين. ولهذا قال: إذ يتلقى المتلقيان، أي يتلقيان عن العبد أعماله كلها، واحد عن اليمين يكتب الحسنات، والآخر عن الشمال يكتب السيئات، وكل منهما مقيد بذلك، متهيئ لعمله الذي أعد له، ملازم لذلك. ما يلفظ من قول خير أو شر إلا لديه رقيب عتيد، أي مراقب له، حاضر لحاله، كما قال تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. هذه الآيات يبين الله تعالى فيها خلقه للإنسان وعلمه به وبحاله، فقال سبحانه: ولقد خلقنا الإنسان، أي جنس الإنسان، فهو شامل لكل إنسان. ونعلم ما توسوس به نفسه، أي ونعلم ما يخفيه في نفسه وما يسره عن الناس وما لم يظهره ولم يبده، إنما هو شيء مكتوم في نفسه الله تعالى يعلمه، كما قال الله: يعلم السر وأخفى، أي يعلم السر الذي يكون بين اثنين ويعلم أخفى من السر، وهو ما يكون في نفس الإنسان مما يوسوس به ويحدث به نفسه. ثم قال الله: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، فسر بعض المفسرين القرب هنا وأنه عائد إلى الله تعالى، ولذا قالوا المراد بالقرب هنا القرب بعلمه جل وعلا، كما ذكر هذا ابن الجوزي في زاد المسير وغيره، وهو ظاهر اختيار الإمام ابن القيم رحمه الله، وأن القرب هنا عائد إلى الله تعالى والمراد به العلم، ونحن أقرب إليه أي بعلمنا. قالوا لأن الضمائر كلها تعود إلى الله، ولقد خلقنا الإنسان، والله تعالى هو الخالق، ونعلم ما توسوس به نفسه، والله تعالى هو العالم بذلك، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. قالوا فهو عائد أيضا إلى الله جل وعلا. وفسره بعض المفسرين بقرب الملائكة، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، أي نحن أقرب إليه بملائكتنا، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكذلك الحافظ ابن كثير. قالوا لأن في سياق الآية ما يبين ذلك، فإنه قال ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. قالوا فبين أن هذا القرب في حال تلقي المتلقيين، وهو قرب الملائكة. قالوا وهذا نظير قول الله تعالى في سورة الواقعة ونحن أقرب إلي منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. قالوا والقرب هنا هو قرب الملائكة عند الاحتضار، لا شك أنه يكون قرب الملائكة، ويؤيد أنه قال ولكن لا تبصرون أي لا تبصرونهم. قالوا فهذه الآية والآية التي في سورة الواقعة سواء، والمراد بالقرب قرب الملائكة، وهذا التعبير سائغ ووارد في القرآن كثيرا، يقول الله تعالى ونحن، أو يضيف الفعل إلى نفسه، والمراد أن الملائكة هم الذين باشروه وفعلوه، ولكن أضيف إلى الله تعالى لأنه هو الآمر به، ولأنه واقع بتقديره. قال الله تعالى فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، قرأناه، لا شك أن الذي كان يقرأ على جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم هو جبريل، وقد جاء عن ابن عباس فإذا قرأناه قال فإذا قرأه رسولنا فاتبع قرآنه، مثل قول الله تعالى نحن نقص عليك أحسن القصص، والذي قص هذه القصص على النبي صلى الله عليه وسلم ونزل بها هو جبريل. قال الله تعالى فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. وإبراهيم إنما جادل الملائكة، وهكذا آيات كثيرة في كتاب الله تبين هذا المراد، وأن الله تعالى يضيف الشيء إليه، والمباشر لفعلهم الملائكة أو بعض رسله، ولكن أضافه إليه لأنه هو الآمر به، ولأن ذلك الشيء واقع بتقديره فأضافه إلى نفسه. فالقرب المذكور في هذه الآية هو قرب الملائكة، وهو ظاهر سياق ما يأتي بعدها من الآيات، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. أيضا مما يؤيد هذا أننا لو جعلنا القرب هنا بمعنى العلم نكون حصل في الآية تكرار، قال الله ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، أي ونحن أعلم به، ففي تكرار، والأصل أن جمل القرآن تأتي للتأسيس ولإثبات معاني جديدة، هذا هو الأصل في الكلام. فإذن المراد بالقرب هنا ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، أي ملائكتنا أقرب إليه من حبل الوريد، أي من العرق الذي يسمى بالوريد وهو الذي يكون في العنق، وإذا قطع مات الإنسان. وقربهم هذا بأمر الله وتقديره وإقدار الله تعالى لهم على ذلك، فلا يخفى على الله سبحانه وتعالى من شأن عباده شيء بما جعل من الملائكة قريبين من هذا العبد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. والمتلقيان هما ملكان موكلان بأعمال بني آدم، فيكتبان أقواله وأفعاله وما يصدر منه. عن اليمين وعن الشمال قعيد، قعيد بمعنى قاعد أو مقاعد، ويأتي فعيل بمعنى مفاعل كثير كجليس أي مجالس، نديم منادم. فمعنى قعيد أي مقاعد للإنسان لا يفارقه، حاضر عنده لا يغيب. جاء عن كثير من السلف قالوا صاحب اليمين يكتب الحسنات وصاحب الشمال يكتب السيئات، ورد هذا في حديث لكنه ضعيف. وجاء عن بعض السلف قالوا صاحب اليمين أمير على صاحب الشمال، بحيث أن العبد إذا فعل السيئة أمهله وقال لو لا تكتب، فإن استغفر فلا تكتبها وإلا فاكتب. وجاء في الحديث أن صاحب الشمال يمهل العبد إذا أذنب ذنبا 6 ساعات، فإن استغفر وإلا كتبها عليه. والحديث صحيح الشيخ الألباني رحمه الله. وهذا يؤيد ما سبق عن جماعة من السلف أن صاحب الشمال هو الذي يكتب السيئات، إن صاحب الشمال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ما يلفظ أي ما يخرج من فمه من كلام، ما يتكلم بكلام إلا لديه رقيب عتيد. رقيب أي مراقب، ملك مراقب له. عتيد بمعنى حاضر، حاضر عند، ملازم له، يحصي عليه ما يقول. وهل يكتب الملكان كل ما يقوله الإنسان من خير وشر، كل لفظ تلفظ به، أو أنهما لا يكتبان إلا ما يترتب عليه الثواب والعقاب؟ قولان للسلف جاء عن الحسن وقتاده ومجاهد وطاووس، قالوا يكتب كل لفظ يتلفظ به من خير وشر، مما يترتب عليه الثواب والعقاب، ومما لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب كالكلام المباح. بل جاء عن مجاهد وطاووس قالوا يكتب حتى الأنين، حتى إن الإمام أحمد رحمه الله كان في مرض موته، إن فلما بلغه عن طاووس أنه قال إن الملك يكتب حتى الأنين، ترك الأنين فلم يئن حتى مات. وقال بعض السلف كابن عباس وعكرمة إنه يكتب ما يترتب عليه الثواب والعقاب، هو الذي يثبته. وجاء عن ابن عباس من طريق أخرى قال يكتب كل شيء ثم يثبت ما يترتب عليه الثواب والعقاب ويلقي من سوى ذلك. وظاهر القرآن أنه يكتب كل شيء، كل لفظ، فإن معنى يلفظ اللفظ هو إخراج الشيء من الفم، فكل ما لفظه الإنسان فإنه يكتبه الملك. ثم إن الجميع متفقون على أنه إنما يثبت عليه أو إنما يؤاخذ بما يترتب عليه ثواب وعقاب، وأما الكلام الذي لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب فهذا منهم من قال يكتب ثم يمحى، ومنهم من قال لا يكتب أصلا. وظاهر القرآن أن كل شيء يكتب، فإن قول نكرة في سياق النفي، إضافة إلى ذلك زيدت قبلها من التي تفيد العموم، إذا زيدت قبل النكرة فهذا يقتضي أن كل لفظ يتلفظ به الإنسان يكتب، ثم ما يترتب عليه ثواب أثيب عليه، وما يترتب عليه العقاب يعاقب عليه، وما سوى ذلك ليس عليه فيه شيء، سواء قلنا يمحى يكتب ثم يمحى كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه من طريق أخرى. وهذا القول وهو العموم اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، وأنه يكتب عنه كل شيء. فإذن هذه الآيات العظيمة تدعو العبد إلى مراقبة الله واستحضار اطلاع الله جل وعلا عليه، فإن الله يعلم ما يدور في صدره وما توسوس به نفسه. كذلك وكل به الملائكة لا يفوتون شيئا من كلامه، فهذا يدعو العبد أنه يراقب الله جل وعلا ويحاسب نفسه في ذلك، ويتحرى في كلامه وفي ألفاظه ما يقربه إلى الله جل وعلا. أخ يقول هل يكبر بعد الصلاة مباشرة قبل أذكار الصلاة، أم يأتي بأذكار الصلاة ثم يكبر؟ إذا فعل هذا أو هذا كله يصدق عليه، يستغفر كما جاء في الحديث أنه إذا سلم استغفر، والاستغفار لجبران ما قد يحصل في الصلاة من نقص. وإن أتى بالأذكار ثم كبر أو كبر قبل الإتيان بالأذكار يصدق أنه كبر عقب الصلاة. قد جاء عن الإمام أحمد رحمه الله ما يقتضي أنه يكبر قبل أن يأتي بأذكار الصلاة، حتى أنه سئل أن يكبر قبل أن ينصرف إلى المصلين أي الإمام، أو يكبر ولا زال مستقبلا للقبلة ثم ينصرف، فقال يكبر قبل أن ينصرف أي ولا زال مستقبلا للقبلة، فإذا كبر ما يسر الله لانصرف إليه. وهذا يقتضي أنه يكبر عقب الصلاة مباشرة قبل أذكار الصلاة. وأخن يقول ننبه إخواننا في هذا اليوم المبارك ألا يغفلوا عن الدعاء على الرافضة. نعم، ولا سيما الدعاء في هذا اليوم دعاء عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فدعاء يوم عرفة أفضل الدعاء، فيكثر العبد من دعاء الله. ومن أهم ما يدعو به، من أهم ما يدعو به الدعاء على الروافض الذين عاثوا في الأرض الفساد، الذين هم ساعون في خراب الدين وخراب الدنيا، ساعون في خراب الدين وإفساده وحتى في خراب دنيا الناس، كما قال بعض الناس، قال هؤلاء ليسوا أعداء للدين فقط بل هم أعداء للحياة، أعداء لكل الحياة، وأي والله أنهم أعداء للحياة، أهل حقد على الإسلام والمسلمين، لا يريدون أن يستقر المسلمون، لا يريدون أن يقر لهم قرار ولا أن يستقر لهم حال في سائر الأزمنة والأعصار. لم يهدأ المسلمون منهم في قرن من القرون قط منذ كان وجودهم إلى أن يشاء الله. فيدعو المسلم عليهم ويجتهد في الدعاء عليهم أن الله يكسر شوكتهم ويكف شرهم وبأسهم عن الإسلام والمسلمين وينجي المسلمين المستضعفين منهم في كثير من البلاد. فلا نغفل جميعا عن هذا الأمر. أخوني يقول: هل خطبة العيد تبدأ بخطبة الحاجة أم تبدأ بالتكبير؟ لا، تبدأ بخطبة الحاجة، هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه. وأما التكبير فلا نعلم عليه دليلا صحيحا أنه يبدأ خطبة العيد بالتكبير. وكما سبق أن الصلاة إن شاء الله تكون في الساحات التي حول المصلى المسجد الجديد، والنساء تكون صلي إن شاء الله في البذروم، ولكن هو يحتاج شيء من النظافة، فإذا استطاع مجموعة من إخواننا الآن بعد الدرس ينصرف مجموعة 15-20 فردا لتنظيفه سريعا في خلال نصف ساعة أو نحو ذلك ويرجعون يذكرون الله، فهذا أمر طيب ويحتاج إليه، إلا إذا جاء مطر أصبح الجو ممطرا فالمسجد هناك الأعلى ليس جاهزا، وأيضا يحتاج سماعات يحتاج. فإذا تيسر الصلاة في ما حول المسجد، وإلا إن شاء الله هذا يهيئ الأماكن هنا كلها وتسع إن شاء الله. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.